الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتعقبات الشيخ ابن عثيمين على الطبعة الأولى من شرح الشيخ الهراس للواسطية. نعم،
تعقب كم؟
صفحة 36 11.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: 11 قوله في صاد 50 أن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج به الخطأ، أي وشبه العمد، لأن الأول لم يقصد الفعل والثاني لم يقصد القتل، ولا بد في هذا الوعيد من قصد الفعل والقتل بأن يكون بآلة تقتل غالبا.
قوله
أن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج به الخطأ، أي وشبه العمد، لأن الأول لم يقصد الفعل والثاني لم يقصد القتل، ولا بد في هذا الوعيد من قصد الفعل والقتل بأن يكون بآلة تقتل غالبا.
نعم، يعني الشيخ الراس قال يخرج به الخطأ، ونحن عندنا القتل إما عمد وإما خطأ وإما شبه عمد. ما الفرق بين العمد وشبه العمد؟ فيه ليه؟ ليه؟ مش قصد الضرب، وهذا قصد الضرب، لكن هذه الآلة في العمد تقتل غالبا، والآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا. الآلة في شبه العمد لا تقتل غالبا، لكن حصل قتل، حصل قتل، والعمد فيه الآلة التي تقتل. الخطأ تخلف القصد، يبقى القصد موجود في العمد وشبه العمد مع اختلاف الآلة. أما الخطأ فالذي تخلف فيه القصد، الذي تخلف فيه القصد، رجل أراد أن يضرب طائرا فجاءت الرصاصة فين؟ في رجل، يبقى ما عنده قصد، ليس عنده قصد. نعم
شيخنا، يعني في شبه العمد يقصد قتله؟
لا، يقصد ضربه، يقصد ضربه، يقصد ضربه. القصد هو قصد الفعل، مو قصد القتل، قصد الفعل، يعني التعدي، تعدي مقصود، لكن الأول تعدى بآلة تقتل والثاني تعدى بآلة لا تقتل، فلهذا سمي شبه عمد، عنده القصد لكن الآلة إيه؟ لا تقتل غالبا. نعم.
12 قوله في صاد 51 في الجواب عن قوله تعالى: في القاتل عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال الشيخ رحمه الله: ينبغي أن يعرف بأن الجواب الأول باطل، فإنه مستحل قتل المؤمن، فإن مستحل قتل المؤمن عمدا كافر سواء قتله أم لا، وأن الجواب الأخير فيه
يعني
نظر.
يعني مسألة الاستحلال، يعني كيف هو تأويل أهل السنة لقوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ المتقرر عند أهل السنة أن صاحب المعصية يخلد في النار ولا يخرج؟ يخرج بما في ذلك القاتل ولا لا؟ نعم، بما في ذلك الإيه؟ القاتل، بما في ذلك القاتل، فالقاتل ليس كافرا، وإذا لم يكن كافرا فإنه لا يخلد في النار. طب يبقى كيف حمل أهل السنة الجماعة قوله تعالى: خالدا فيها؟ هذا تصريح بالخلود، هو ليس تصريح بالدخول وفقط، بل بالدخول والخلود. فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فكيف وجه أهل السنة؟ توجيهات عديدة، منها إذا كان مستحيلا، إذا كان مستحيل يبقى استوجب الخلود، فهو هنا رد على كلمة مستحيل. قال إيه؟ ينبغي أن يعرف أن الجواب الأول باطل، فإن مستحيل قتل المؤمن عمدا كافر سواء قتله أم لا. الاستحلال لا ترتب على أن تباشر الفعل أو أن تأتي به. الاستحلال ما هو؟ اعتقاد حل هذه المعصية، وعلي لا يلزم أن تفعل هذه المعصية، فمن استحل القتل كفر، من اعتقد حل كفر سواء قتل أو ما قتل. من اعتقد حل الشرك كفر سواء أشرك أو لم يشرك. فالاعتقاد عمل قلبي، عمل قلبي إذا انضاف إليه الفعل هذا أو لم يضف هذا لا يفرق طالما اعتقدت حله. ولهذا قد يفعل الإنسان الشيء ويكون كافرا، وقد لا يفعله ويكون كافرا. ممكن واحد يزني وهذا والزنا ليس بكافر، وممكن واحد لا يزني ويكون كافرا. كيف لا يزني ويكون كافرا؟ ها؟
استحل الزنا.
إذا استحل، إذا اعتقد حله، فإذا اعتقد حله كان كافرا ولو لم يزني. والزاني بيعتقد أنه عاصي، لهذا لا يكون كافرا مع اعتقاد هذا أنه ليس بإيه؟ أنه ليس حلالا. تمام. وأن الجواب الأخير في نظر، لأن المعروف أن الخلود المكث الدائم، ثم إن تصويره إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يأتي بحسنات محية في قصور، لأن أسباب عدم المجازاة لا تنحصر فيما ذكر، ولعل ما ذكره مثال لا حصر. هو هنا يقول أن المعروف أن الخلود المكث الدائم، لكن صحيح المكث الدائم هو الأصل إلا أن يرد مانع من الموانع، فنقول هو خلود دائم إلا أن يرد مانع. ومن أعظم الموانع التوحيد والإيمان، فطالما أنه عصر إيمان والتوحيد فقد دلت الأدلة كلها المتضافرة على أن الموحد لا يخلد في النار ولو أتى أي معصية من المعاصي، ولأن النصوص شهدت للقاتل بالإيمان، وإذا كان إيمان إذن لا يمكن أن يخلد. يبقى نقول هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع، وهو مانع التوحيد والإيه والإيمان. وهذا ليس في القاتل هنا في الآية فقط، بل في نصوص كثيرة ورد فيها الخلود ولا يخلد، مثل قاتل النفس في حديث أبو هريرة في الصحيح خالدا مخلدا فيها أبدا، ومع ذلك لا يخلد قاتل النفس فإنه مسلم، قال النبي صلوا على صاحبكم، فكل من شهد له بالإيمان فإنه لا يخلد في النار. نعم. فنقول هذا جزاؤه لو لم يكن هناك مانع، أو يقال هذا من باب الوعيد وقد يتخلف لمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
13 قوله في صاد 53 على أنه لا يلزم من هذا المجيء والإتيان شغل مكان وتفريغ مكان ولا الهبوط أو الانتقال. قال الشيخ هذا الكلام من التكلف الذي لا حاجة إليه، فلم يأتي في الكتاب والسنة إثبات ذلك ولا نفيه، فكان الواجب السكوت عنه، ولذلك حذفه المصنف في الطبعة الثانية في صاد 54.
يعني لما نتكلم عن المجيء والإتيان والنزول وكذا، ما نتكلم بقى في مسألة الانتقال والهبوط والمكان وكذا، لا نفيا ولا إيه ولا إثبات. شيء لم يرد به الدليل نسكت، لأن هذا شبه تدخل في الكيفية، لأنك تقول إيه نزول مع عدم خلو مع عدم خلو المكان، لا يلزم منه انتقال، لا يلزم منه هبوط، لا يلزم منه ما أدري. المهم أنك تتكلم عن النزول وتثبت أنه نزول حقيقي ليس كمثله شيء، مع تنزيله عن مماثلة البشر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
14 قوله في
الأشياء التي لم تأتي في النصوص لا نثبتها ولا ننفيها. نعم.
14 قوله في صاد 56 مع ما ورد من إثبات الكف والأصابع واليمين والشمال والقبض والبسط وغير ذلك إلى آخره. قال الشيخ العثيمين رحمه الله أقول إثبات الكف والأصابع واليمين والقبض والبسط كل ذلك وارد، وأما الشمال فقد قال الحافظ البيهقي وقد ورد ذكر الشمال لله تعالى من طريقين، في أحدهما جعفر بن الزبير وفي الآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان. قال وكيف يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح عنه أنه سمى كلتا يديه يمينا، وكأن من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب من ذكر الشمال في مقابلة اليمين. وقال الخطابي ليس فيما يضاف إلى الله من صفات اليدين شمال، قال ليس فيما يضاف إلى الله من صفة اليدين شمال. وقال محمد بن خزيمة في كتابه السنة مذهبنا مذهب أهل الآثار ومتبعي السنن، إلى أن قال وكلتا يديه يمين لا شمال فيهما، انتهى من شرح السفارين الطبعة الأخيرة. قلت وقد ورد ذكر الشمال في صحيح مسلم من حديث ابن عمر مرفوعا، وفي إسناده عمر بن حمزة، قال أحمد أحاديثه مناكير، وقال النسائي ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات.
على كل المسألة ذكر الشمال الأمر فيها هين، فمن ثبت عنده النص قال به ولا إشكال، ولا يتعارض هذا عنده مع قول النبي كلتا يديه هي يمين، لأن هذا من اليمن والبركة. ومن لم يثبت الحديث ليس حديث ثابتا عنده يقول بأننا نسمي كلتا يديه يمينا ولا نسميها ولا نطلق لفظة الشمال. نعم، على كل هذا يتعلق بثبوت الحديث، ولكن عند من يرى إثبات الحديث هذا لا يصف الله بما فيه نقص ولا شيء، لا يصف الله بما فيه نقص، لأن الشمال عند البشر هي الشمال الناقصة، ما الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولأن النبي قال كلتا يديه يمين أي من اليمن والبركة. نعم.
15 قوله في صاد 57 فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما. قال الشيخ العثيمين متعقبا اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة، أي فالنفي
جارحة، أن يكون مقتضى إثباتها جارحة،
أن يكون مقتضى
لأن
إثباتها
كان وما تصرف منها ترفع عن المبتدا وتنصب الخبر، فكان يكون يبقى مقتضى هذا اسم يكون وجارحة هذا خبر.
اعلم أن المؤلف رحمه الله نفى أن يكون مقتضى إثباتها جارحة مقيدة بكونها مركبة، أي فالنفي متسلط على جارحة مركبة من شحم وعصب إلى آخره. أما الجارحة المطلقة فهذه لا ينبغي إثباتها لله ولا نفيها، إذ قد يراد بالجارحة ما يترتب عليها مقتضاها وأثرها المختص بها، مثل إدراك المرئي بالعين وحصول القبض والبسط باليد ونحو ذلك، فيتوصل بنفي الجارحة إلى نفي حقيقة الصفة. والحاصل أن إطلاق القول في الجارحة نفيا أو إثباتا لا يصح، بل الواجب التفصيل، فإن أريد بالجارحة ما تركب من أجزاء وافتقر بعضها إلى بعض في التركيب فهذا مستحيل يجب نفيه في حق الله تعالى، وإن أريد بالجارحة حقيقة الصفة كالعين المدرك كالعين المدركة للمرئيات واليد القابضة المبسوطة ونحو ذلك فهذا حق يجب إثباته في حق الله تعالى.
يعني القول بأن يد الله جارحة أو كذا، فيقول الشيخ يعني بأن هذا لا نطلق فيه الكلام نفيا وإيه وإثباتا، بل من جهة اللفظ لا نقوله لأنه لم يثبت، من جهة اللفظ هذا لم يثبت، من جهة المعنى نقول إن كنت تقصد بالجارحة ما تتكون من أجزاء تحتاج بعضها إلى بعض فهذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وإن كنت تقصد بحقيقة الصفة حقيقة اليدين وأن اليدين حقيقيتان وأن الله يقبض بهما ويبسط وكذا وكذا فهذا المعنى صحيح، ورد في القرآن ورد في السنة. نعم.
16 قوله في صاد 58 والرؤية في معناه أي في معنى البصر. قال الشيخ العثيمين متعقبا فيه نظر، فإن الرؤية إنما هي بمعنى الإبصار بكسر الهمزة لا بمعنى البصر الذي يحصل به الإبصار، وعلى هذا فالرؤية بمعنى الإبصار الذي هو من لازم البصر. وقد قال المؤلف في
هذا أمر دقيق، هذا دقيق، والرؤية في معنى في معنى البصر، يقول لا الرؤية في معنى الإبصار، لأن الإبصار إنما يكون بالبصر، فالإبصار يحصل بالبصر، يعني الإبصار من لازم البصر، فمن كان عنده بصر أبصر. طب الرؤية أيضا هذا من اللازم، فالرؤية تساوي ماذا؟ تساوي الإبصار.
وقد قال المؤلف في الطبعة الثانية في صاد 59 والرؤية لازمة له بدل والرؤية في معناه. 17 قوله في صاد 61 وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج. قال الشيخ العثيمين متعقبا: في صحة إسناد هذا الحديث نظر، أما معناه فصحيح.
صحيح، يعني من جهة الإسناد هذا يحتاج إلى بحث، أما من جهة المعنى فصحيح. لو فتح الله على عبد عاص فاعلم أن هذا من قبيل الاستدراج وليس من قبيل الرضا ومن قبيل رزق العبد من حيث لا يحتسب، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم.
18 قوله في صاد 61 و 62 في تفسير العفو بأنه المتجاوز في تفسير العفو بأنه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا. قال الشيخ العثيمين متعقبا: تفيد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة، فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله تعالى، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 19
في تفسير العفو بأنه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، تفيد عفو الله عنهم بالتوبة والإنابة، فيه نظر، فإن عفو الله سبحانه قد يكون عن توبة وإنابة من العبد، وقد يكون مجرد فضل وإحسان من الله سبحانه وتعالى. لكن طبعا أيضا فضل الله وإحسانه بيكون له سبب من العبد وهو عمله، فإن فضل الله يؤتيه المستحق له عز وجل، كما قال تعالى: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن إيه؟ عن كثير. يقال أصلا مراد الشيخ ليس حصر أن العفو يحصل بسبب هذين فقط، التوبة والإنابة، بل يقال إن الله يعفو بسبب التوبة والإنابة إذا هم تابوا إليه وأنابوا. هذا ليس على سبيل الحصر بل على سبيل السببية، فإذا تابوا وأنابوا غفر الله عز وجل وعفى عنه. ليس يعني هذا أن العفو عفو الله محصور فقط فيما إذا تاب وأناب. نعم.
19 ذكر في صاد 63 أن العزة تأتي بمعنى القوة بمعنى القوة والصلابة، وهذا حق. ثم قال في صاد 64: وهذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل. قال شيخ العثيمين متعقبا: والحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوتها لله عز وجل ولا بنفيها عنه لعدم ورود ذلك، أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله.
يعني
ما
نذكر إذا معنى القوة، إنما الصلابة، شوف دقة العثيمين رحمة الله عليه، يعني دقيق، هذه ألفاظ دقيقة جدا، لأن الإخبار عن الله سبحانه وتعالى هذا الإخبار لابد أن يكون مبنيا على النصوص، لازم. هل ورد إثبات الصلابة أو نفي الصلابة؟ لا، لكن القوة نعم، القوة نعم. يبقى العزة معنى القوة، ما نقول القوة والصلابة. فيقول الشيخ: والحق أن الصلابة لا يمكن القول بثبوت الله عز وجل ولا بنفيها عنه لعدم ورود ذلك، أما بقية المعاني التي ذكرها فيصح إثباتها لله ما عدا الندرة، فلا ينبغي القول بثبوتها ولا نفيها لما سبق. نعم.
لكن قد يقول قائل: إن كلامه الأول على معنى العزة من حيث هي وبيان اشتقاقها، ثم إن الواجب إثبات ما يليق بالله من ذلك، وهذا قول محتمل لولا قوله: وهذه المعاني كلها ثابتة لله، فإن التوكيد بكل ينفي احتمال إرادة البعض، والله أعلم. 20 قوله في صاد 80: ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة غير مخلوقة.
نقف عند 20.